البخاري رحمه الله باب جمع القرآن. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوثكي المنقري المقعد ثقة ثبت. قال أهل العلم قال بعضهم ولا التفات إلى قول ابن خراش فيه. ابن خراش قال تكلموا فيه لم يقبل قول ابن خراش، فابن خراش شيعي. قال عن إبراهيم بن سعد وهو الزهري ثقة حجة. قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد السباق وهو الثقفي المدني وهو ثقة، أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، وكان في تلك المعركة الشهيرة مع مسيلم الكذاب، معركة اليمامة قتل فيها عدد كبير من الصحابة من القراء، قال بعضهم 300 من الصحابة الحفاظ وقال بعضهم أكثر. فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر رضي الله عنه إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قال قلت لعمر كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، أي زيد، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العشب، والمراد بها يعني عشب النخل من النخيل، واللخاف وهي عبارة عن الأحجار، أحجار رقيقة يكتب فيها، وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها. وقال رحمه الله حدثنا موسى، وهو موسى المتقدم، قال حدثنا إبراهيم وهو الزهري قال حدثنا ابن الشهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينيا وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان المصحف إلى حفصة، فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت قال فقدت آية من الأحزاب، حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة ابن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. جمع المصحف أو جمع القرآن كان على مراحل كما مر بنا في مقدمة التفسير وأصوله. وهذا الحديث فيه حادثتان: الحادثة الأولى في زمن أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، والحادثة الثانية في زمن عثمان في سنة 25 من الهجرة. والجامع في الحادثتين هو زيد بن ثابت. والفرق بين الحادثتين أن في زمن أبي بكر جمع المصحف من أشياء عدة، من عشب النخل وأحجار وخرق ونحو ذلك، وأما في زمن عثمان فإن القرآن كان في صحف قد جمعت في زمن أبي بكر وصار محفوظا عند حفصة رضي الله تعالى عنها، فأخذت تلك الصحف التي انتشرت هنا وهناك وجمعت في مصحف واحد وهو المصحف الإمام الذي يسمى بمصحف عثمان. ومن الفوارق بين القصتين أن في أول الأمر في زمن أبي بكر خفيت على زيد آية براءة ووجدها مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي الجمع الثاني في زمن عثمان فقد آية من الأحزاب وهي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فوجدها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري، وأبو خزيمة هو غير خزيمة، هذا له قصة وهذا له قصة على الصحيح، فليس أبو خزيمة الأنصاري هو خزيمة بن ثابت، فإن خزيمة بن ثابت هو ذو الشهادتين الذي ثبت فيه الحديث. ونستفيد من هذا الحديث حفظ الله جل وعلا لكتابه، فالله عز وجل حفظ هذا القرآن من أن يضيع أو يزاد فيه أو ينقص منه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وما فعله أبو بكر رضي الله عنه وعمر ليس من المحدثات كما يقول بعض أهل الشغب من الرافضة وغيرهم، يجعلون هذا مذمة لأبي بكر وهو يعتبر منقبة عظيمة حفظ الله به الدين وحفظ الله به القرآن، وقد أجمع الصحابة، فليس هذا رأي أبي بكر فقط بل هو رأي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة، أجمعوا على أن القرآن يجمع ويحفظ ويجعل في صحف، فهذه تعتبر من أعظم مناقب أبي بكر التي قدمها للأمة. كما أن فعل عثمان رضي الله عنه في جمع المصحف الإمام في مصحف واحد وتحريق بقية الصحف حتى خشية الاختلاف يعتبر أيضا من مناقب عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وليس معنى أنه لم يجد هذه الآية أنها ليست إلا من طريق رجل واحد، فالقرآن متواتر، ولكن كما ذكر أهل العلم أنه كان لا يأخذ إلا ما وجده مكتوبا إضافة إلى ما سمعه محفوظا، فربما قد سمعها من عدد كثير لكنه لم يجدها مكتوبة إلا عند هذا الصحابي، وإلا فالقرآن متواتر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونستفيد من هذا أيضا حرص الأئمة في ذلك الزمن على حفظ الدين وعلى حفظ قراء القرآن، فإنه لما قتلوا يوم اليمامة خاف أبو بكر أن يذهب كثير من الحفظة، وهكذا خشيتهم من اختلاف الأمة، فإنه لما كان في غزوات في بلاد أذربيجان وأرمينيا وغيرها كان أهل الشام يأتون بصحف يقرؤون منها فيها قراءات أهل الشام كأبي الدرداء وعلقمة وغيره، أو كأبي الدرداء، ويأتي أهل العراق فيقرؤون بقراءات وهي قراءة ابن مسعود وغيره من أهل العراق، فحصل الخلاف، فصار بعضهم يقول هذا، يعني كأنهم يقولون هذا ليس بقرآن الذي تقرؤون به، والآخرون كذلك، وهي قراءات، فحصل الخلاف وبدأ يدب النزاع في هذه القراءات، فانطلق حذيفة إلى عثمان رضي الله عنه يخبره بهذا الذي يخشى أن يحصل فتتفرق الأمة، فإنها إذا اختلفت على كتابها وعلى الوحي الذي أنزله الله عز وجل فاختلافها على غيره من باب أولى. فجمع عثمان رضي الله عنه المصحف في مصحف واحد، ثم نسخت منه 4 نسخ وقيل 5 نسخ، لكن 5 لم تثبت، التي قيل بأنها أرسلت إلى اليمن لم تصح، لم يصح إسنادها. ونشر هذا المصحف وحرق كل ما عداه حتى تجتمع كلمة الأمة على هذا بلغة قريش، أي في الغالب كما مر معنا في الدرس الماضي. ونستفيد من هذا الحديث أن زيد بن ثابت من كتاب الوحي، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له جماعة من الصحابة كانوا من كتاب الوحي، ومنهم زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب وجماعة. وأيضا نستفيد من هذا الحديث فضل زيد بن ثابت الإمام الفرضي الذي كان من أئمة القراء ومن أئمة الفرائض، حيث أنه اختاره أبو بكر لهذه المهمة العظيمة الصعبة التي قال عنها: لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمروني به من جمع القرآن. ثم اختاره عثمان رضي الله عنه، واختار معه جماعة من حفاظ القرآن والنشيطين والشباب الجادين، فأمره بعد ذلك بأن يجمع ما في تلك الصحف. هذه الصحف انتقلت من أبي بكر، ثم انتقلت إلى عمر في حياته، ثم أخذتها حفصة وضعت، كانت حفصة هي أمينة دارهم، فوضعها عمر عند حفصة رضي الله عنها. فلما جاء الحجاج بن يوسف وكان واليا على المدينة أرسل إلى حفصة، أرسل إليها يريد هذه الصحف، فأبت أن تعطيه. الحجاج ليس بمؤتمن، كيف يؤتمن على هذا؟ فأبت أن ترسل له الصحف. فلما توفيت حفصة رضي الله تعالى عنها أرسل الحجاج إلى عبد الله بن عمر بالعزيمة أن يأتيه بالصحف، فأتاه بها فأخذها الحجاج وحرقها، حرقها، لكنه كان هذا بعد أن قد كتب المصحف الإمام الذي يسير عليه الناس، فلا ضرر من تحريقها. والشاهد من هذا أن الله عز وجل حفظ كتابه وحفظ هذا الوحي، وإنما هذا الذي حصل في زمن الصحابة كانت عبارة عن أسباب لذهاب الاختلاف في جمع المصحف وفي ترتيبه وفي وضع الآيات في السور، كما قال هنا: فألحقناها في سورتها في المصحف. هذا كله من حفظ الله عز وجل لهذا الكتاب، وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه بخلاف الوحي في الأمم الماضية، أوكل الله عز وجل إلى بعض أئمة تلك الملل فضيعوها وبدلوها وحرفوها بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما هذا القرآن فإن الله تولى حفظه، وإنما جمعه الصحابة وهكذا جعلوه في مصحف واحد وكتاب واحد، وما عدا ذلك لا يعمل به ولا ينظر إليه. وقد جعل أهل العلم لهذا المصحف الإمام 3 شروط لا يسمى قرآنا إلا إذا توفرت فيه 3 شروط: أن يكون على رسم هذا المصحف الذي هو مصحف عثمان، وأن يوافق وجها في اللغة العربية، وأن يصح سند تلك القراءة أو تلك الآيات التي يقرأ بها. إذا صحت أسانيدها ووافقت وجها في العربية ووافقت خط المصحف أي مصحف عثمان، فهذا هو القرآن، وما عدا ذلك فلا يقبل، ما عدا ذلك فلا يقبل. قال: فألحقناها في سورتها في المصحف. ترتيب الآيات في السور وترتيب السور كما هو الحاصل الآن، هل هذا توقيفي أم أنه اجتهادي؟ عند من؟ ترتيب السور في المصحف وترتيب الآيات فيها، هل هو أمر اجتهادي أم أنه أمر توقيفي؟ عند من؟ كما قلت، ترتيب الآيات في السور توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم: ضعوا هذه الآية في سورة كذا، ضعوا هذه الآية في سورة كذا. وضع الآيات في السور توقيفي، ما صنعه الصحابة. ترتيب المصحف على هذا الترتيب الموجود اجتهاد من الصحابة، ثم أجمعت الأمة على ذلك، فلا يجوز بعد ذلك أن نغير ما فعله الصحابة، ونقدم ونؤخر، لكنه اجتهاد من الصحابة